إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. أيها الإخوة الكرام، ها هي الأيام المباركة قد أقبلت، ولله عز وجل في أيام الدهر نفحات، ولله عز وجل في أيام الدهر نفحات أمرنا أن نتعرض لها، فلعله أن تنالنا نفحة من نفحات رحمة الله جل وعلا فنكون من المرحومين. ها هو شهر شعبان قد أظلنا، وبعده الشهر المبارك رمضان الذي تنتظره القلوب وتتشوق إليه النفوس، والمؤمن لا بد أن يعد عدته في هذه الأيام الغوالي، ولا بد أن يشمر عن ساعد الجد في طاعة الله جل وعلا، فإن العمر قصير وإن الأيام تمضي. وكم من أناس كانوا يتمنون لو بقوا إلى شعبان وإلى رمضان ليفوزوا بأجر جديد وخير جديد، فنسأل الله أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. وشعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم شهراً كاملاً إلا رمضان، وكان أكثر صيامه في شهر شعبان، كان يصومه كله أي يصومه إلا قليلاً. فلما سئل عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي هذا الشهر المبارك في ليلة النصف منه يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر لعباده أجمعين إلا لمشرك أو مساح. فهذه فرصة لإصلاح ذات البين، ومن كان قاطعا لرحمه فليصلها، ومن كان هاجرا لإخوانه فليصلح ذات بينه وبينهم، ومن كان عاقا لوالديه فليتق الله عز وجل وليرجع إلى أبويه بالبر والطاعة حتى لا يفوته الخير في هذه الأيام المباركة. وحديثي في هذه الخطبة حول هذا الأمر الخطير والكبيرة العظيمة التي حرمها الله عز وجل وشدد في تحريمها وحذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وتأنف منها الفطر السوية المستقيمة والعقول والقلوب السليمة، إنها تلك الكبيرة عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين هو شق عصا الطاعة ومخالفة أمرهما والإساءة إليهما والتعدي عليهما وعدم طاعتهما فيما يأمران به في غير معصية الله جل وعلا، والجرأة عليهما في قول أو فعل، بل وقد يصل الحد وتصل هذه الإساءة الشنيعة إلى الضرب وربما القتل أحيانا. وهذا ما نراه في زماننا الذي رأينا فيه العجائب، ونسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. عقوق الوالدين جريمة، جريمة تستنكرها الشريعة وتستنكرها الأخلاق وتستنكرها المجتمعات التي تريد أن تعيش في أمان واستقرار، لأن من عق والديه وأساء إليهما فإنه لا خير فيه لأحد، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابن مهران: لا تصاحب عاقا لوالديه فإنه لن يعق والديه ثم يقبلك. إذا كان عاقا لوالديه فكيف يقبلك أنت وكيف يحسن إليك وقد أساء إلى من أحسن إليه أكبر الإحسان وأعظمه في الدنيا، وهما سبب وجوده في هذه الحياة بعد ربه جل وعلا. ولذا حذر الله عز وجل من العقوق وقرن الوالدين بنفسه تبارك وتعالى في آيات كثيرة. وليس معنى هذا أن التوحيد مساو لبر الوالدين، ولا شك أن التوحيد أعظم وأجل وبدونه لا يقبل عمل من أعمال الإنسان، ولكن انظر كيف أن الله عز وجل عظم مكانة الوالدين فقرنهما بنفسه في آيات عظيمة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ونهى تبارك وتعالى عن العقوق ولو بأقل كلمة تعبر عن هذا العقوق والعصيان للوالدين، فقال عز وجل: ولا تقل لهما أف. هذه الكلمة اليسيرة إياك أن تتلفظ بها أمام والديك. يقول الحسن أو علي رضي الله عنهما ورحمهما: لو علم الله عز وجل في العقوق كلمة أدنى من أف لحرمها. أقل كلمة تعبر عن الضجر أنت منهي عن أن تتلفظ بها لأمك أو لأبيك، ومعرض للعقوبة إذا تكلمت بها. قال عز وجل: ولا تنهرهما، لا تزجرهما، لا ترفع صوتك عليهما، لا تناديهما بصوت مرتفع. أحد السلف نادته أمه فارتفع صوته على صوتها في الجواب، يقول لها: نعم يا أماه. فأعتق في هذا رقبتين لأنه يخاف أن يعذب لأن صوته ارتفع فوق صوت أمه. قال: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال: لا تنفض ثوبك فيصيبها شيء من غباره، فليس هذا من الإحسان. مجرد أن تنفض ثوبك وأمك أو أبوك قريب منك ويصيبه شيء من غبار ثوبك، فإنك بهذا قد عققتهما ولم تحسن إليهما. فتأملوا إلى حال شبابنا اليوم وماذا يصنعون بآبائهم، وكيف يعاملون أمهاتهم، وكيف يتجرأ الولد على أبيه جرأة منكرة من أجل أن يحصل على شيء من المال ربما يأخذه من أبيه بالقوة. والقصص التي تحكى والتي تروى والواقع أليم دام مرير، ونسأل الله السلامة والعافية. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من العقوق في أحاديث كثيرة، بل إنه صلى الله عليه وسلم أمن في الدعاء على العاق لوالديه، والداعي هو جبريل عليه السلام. صعد صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم، فكلما صعد درجة من درجات المنبر قال آمين، صعد الثانية فقال آمين، صعد الثالثة فقال آمين. فلما نزل صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة عن ذلك، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن جبريل عرض له فقال له: من أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة أو فلم يبرهما فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. قال: من سمع اسمك فلم يصل عليك فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. قال: ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. لأن رمضان شهر المغفرة، فإذا ضيعه الإنسان وفرط فيه وأصر على مخالفة شرع الله وأصر على العصيان فيه فإنه لا يريد المغفرة فأبعده الله. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يغفر لنا في رمضان وفي غير رمضان، وأن يجنبنا الذنوب والعصيان. فتأملوا كيف دعا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العاق لوالديه، أو كيف دعا جبريل وأمن صلى الله عليه وسلم أن الذي يعق والديه يعق والديه ولا يبرهما أنه من أهل النار وأنه مطرود من رحمة الله، نعوذ بالله من الطرد من رحمته. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور أو قول الزور. وكان متكئاً فجلس صلى الله عليه وسلم، قالوا فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فانظر كيف أن عقوق الوالدين يلي الإشراك بالله مباشرة في أنه من أكبر الكبائر. وكذا حين سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ابن مسعود ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فعقوق الوالدين كما ترى كبيرة عظيمة بعد الشرك بالله جل وعلا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسب الرجل والد الرجل أو أمه حتى لا يعود السب على أبيه وأمه. قال هشام بن عروة مكتوب في الحكمة: ملعون من لعن أباه، ملعون من لعن أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن من أكبر الكبائر أن يلعن أو أن يشتم الرجل والديه. فقال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف يشتم الرجل أو يلعن الرجل والديه؟ كيف؟ صحابة الأطهار الأبرار الذين طهرت ألسنتهم وأقوالهم وأفعالهم يستنكرون مثل هذا المسلك الذميم. كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فكيف يا رسول الله؟ وكيف يا أصحاب رسول الله؟ لو رأيتم اليوم من يسب أباه مباشرة، ويسب أمه مباشرة، ويسب الدين لأبيه وأمه مباشرة، نسأل الله السلامة والعافية. عقوق الوالدين ذنب عظيم، عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي بكرة، والحديث عند الطبراني ورواه البخاري في التاريخ وصححه الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: اثنان معجل عقوبتهما في الدنيا، أو معجلان في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. البغي وعقوق الوالدين تعجل عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، ويرى صاحبهما سوء عاقبتهما في الدنيا قبل الآخرة. العاق لوالديه لا ينظر الله إليه، والعياذ بالله، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقد روى النسائي والبزار وحسنه الألباني ورواه الحاكم، وقال على شرط الشيخين أن رسول الله، من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، لا ينظر إليهم. العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو غيره: ثلاثة لا يدخلون الجنة. العاق لوالديه أولهما، العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى. هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الآخر الذي رواه الطبراني وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منهم فرضا ولا نفلا، لا يقبل الله منهم عملا عملوه، نسأل الله السلامة. أولهم العاق لوالديه، قال: والمنان والمكذب بالقدر. هؤلاء الثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. فانظر كيف أن عاق الوالدين معدود في هذه الثلاثيات التي أصحابها معذبون، إلا أن يتوبوا إلى الله جل وعلا. فهذا عقوق الوالدين، وهذا تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم منه، يحذر منه تحذيرا شديدا. ورب العالمين جل وعلا ينهى عن الإساءة إليهما حتى ولو كانا مشركين، ولو كانا كافرين. قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع أنهما مشركان فإنك منهي عن عصيانهما إلا إذا أمراك بالشرك بالله جل وعلا. فإذا أمرت بالشرك فلا تشرك، وفي غير هذا أطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وأحسن إليهما. ولذا لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، لما جاءت إلى ابنتها وكانت مشركة، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: إن أمي جاءتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك، صليها، صلي رحمها، كوني بارة بها مع أنها مشركة، أطيعيها في غير الشرك بالله وصلي رحمها ولا تقطعيه. هكذا أيها الإخوة الكرام ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الوالدين بهذه الصورة التي رأيتموها، ويحذر منه، ويرى وترى هذا الوعيد الذي يتوعد به العاق لوالديه، لأن العقوق جريمة لا يقبلها إنسان ذو ضمير، لا يقبلها إنسان يملك شيئا من المروءة ولا الكرامة ولا الإحساس بالآخرين. إن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وعلى محاولة دفع الإحسان بالإحسان، بل والفطر السوية أيضا قد تدفع السيئة بالحسنة، فكيف تدفع إحسان من هو في غاية الإحسان إليك وهما أمك وأبوك؟ كيف تدفع هذا بالإساءة والشر والعقوق والعصيان والتجاوز والبخل عليهما بمالك الذي هو مالهما، وما أنت إلا من كسب أبيك؟ فكيف تعقه وتبخل عليه بشيء من المال يعينه على أمره؟ وصور العقوق كثيرة كما تعلمون، صور العقوق التي تبدأ بهذه الكلمة الصغيرة اليسيرة التي تعبر عن أقل معنى من معاني التضجر، كلمة أف، ثم يتطور الأمر بل ويشتد سوءا وينحدر إلى أسفل، إلى الهوة والعياذ بالله، حين يرتفع الصوت على أبيك أو على أمك، حين تنهرهما، حين تزجرهما، حين تتعرض بالإساءة إليهما بسخرية أو نظرة سيئة أو كلمة نابية، أو حين تتعرض لأبيك أو أمك بشيء من السب أو الضرب، وحين تحرم أباك أو أمك من مالك وتفضل امرأتك على أمك، وتأتي لامرأتك بأطيب الطعام وأجمله وأحسنه وألذه، ولا تترك لأمك إلا أردأه وأقذره وما فضل منك ومن ولدك، حين تلقي لأمك قمامة طعامك وتكرم امرأتك على حسابها، هذا كله عقوق. حين تظلم أباك وتظلم أمك وتتجنى عليهما، حين تحرمهما من مالك حين تجور عليهما في أي شيء، حين يأخذ هذا العاق الخسيس يأخذ أمه بعدما كبرت سنها فيلقيها في دار العجزة هناك ليستريح منها ويبقى مع زوجته آمنا مطمئنا، ولا والله لا أمان ولا اطمئنان. وإن دعوة من دعوات الأم تدعوها عليك قد تكون سببا في خراب حياتك ودمار حياتك، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: دعاء الوالدين للولد نجاة، ودعاؤهما عليه استئصال وبوار. استئصال، تستأصل بدعوة أبيك أو دعوة أمك إذا دعت عليك. وكم رأينا من أب وأم يشكو حال ولده إلى الله جل وعلا ويتألم. هذا أحدهم يقول: غزوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. يعني أنا غزوتك حين ولادتك وكنت أعولك وأمونك بالمال وأعطيك بعدما صرت شابا وأنت تنهل في صغرك وكبرك من عطائي. غزوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة نالتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. ثم يخبر أنه يرجو الشفاء لولده والعافية مع أن نفسه تعلم أن الموت وقت مؤجل. قال: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. ليتك عاملتني كأحد الجيران وأحسنت إلي كما يحسن إلي بعض الجيران، مع أنني كنت أنا الذي أسهر على تعبك وعيناي تدمعان وتهملان من أجلك، وإذا مسك السوء كأني أنا الذي طرقت به لا أنت، ولكنه نسي كل شيء. وهذا آخر ولده يدعى منازلا وكان عاقا لأبيه، جاءه يأمره بالطاعة والإحسان فضرب أباه أو لطمه، فانطلق إلى بيت الله الحرام وجعل يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا أرضا فلاتا، ومن قرب ومن بعد. هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا مولاي من ولدي، وشل منه بأمر منك ساعده. قال: فما أنزل يده إلا وشلت يد ولده وبقيت مشلولة حتى مات. دعاء الوالدين للولد نجاة، ودعاؤهما عليه استئصال وبوار. واعلم، هداني الله وإياك، أن عقوق الوالدين دين. عقوق الوالدين دين، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. هذا أحدهم حمل والده على دابة وانطلق به إلى الصحراء وقال: ما تريد يا بني؟ وكان قد كبرت سنه وصار عجوزا شيخا. قال: أريد أن أذبحك لأني قد كرهتك ومللتك وقد سئمت منك. قال: يا بني تذبح أباك؟ قال نعم ولا بد من ذلك. قال يا بني إن كنت لا بد فاعلا فلا تذبحني هنا ولكن اذبحني هناك عند هذه الصخرة، وأشار إلى صخرة بعينها. قال يا أبتي وما عليك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال يا بني إن كنت لا بد فاعلا فاذبحني عند تلك الصخرة فإني ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها. وأحدهم يجر والده من رجليه من داخل البيت، يجره من رجليه ليلقيه خارج البيت ليطرحه، فلما وصل إلى الباب قال أبوه هنا يا ولدي، إلى الباب فقط، إلى الباب فقط. قال ولم يا أبي؟ إنما أريد أن ألقي بك في الشارع. قال يا بني إنما جررت رجلي أبي إلى هنا إلى الباب فقط. وأحدهم يطرد والده من أجل أبنائه، والده الكبير المسن الذي عاش حياته ورق عظمه وشاب من أجل أن يطعم هذا الشاب الخسيس الذي هان عليه كل شيء ومات ضميره ومات قلبه، فإذا هو يطرد والده، يطرد والده ويلقي به في مكان بعيد عن البيت ليبقى البيت نظيفا. فقال له ولده الصغير يا أبي لم تفعل هذا بجدي؟ قال حتى لا تأنفوا من رائحته يا بني. قال ونحن يا أبي سنصنع بك ذلك إن شاء الله. وأحدهم يختار لوالده الطبق الرديء القذر ويضع الطعام فيه لأبيه ويرسله مع أحد ليطعم هذا الأب أو ليلقي إليه شيئا من قمامة الطعام وفضالته، فيسأله ولده يا أبي لم تضع في هذا الطبق تحديدا ولا تضع له في طبق نظيف؟ قال هذه الأطباق النظيفة لكم يا بني. قال وأنا إذا كبرت يا أبي سأفعل معك مثل هذا. وطفل صغير يرسم رسمة فيريها لأمه، يا أمي انظري إلى هذا البيت الجميل، فتنظر الأم وترى البيت الذي رسمه والدها وإذا به قد رسم حجرة بعيدة عن البيت هناك، فقالت يا بني البيت جميل أنيق لكن ما هذه الغرفة المطروحة هناك بعيدا؟ قال يا أمي هذه هي الغرفة التي سأضعك فيها حين تكبرين كما تضعين جدتي الآن في غرفة بعيدة عن بيتنا، كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. هذا أحدهم أراد أن يتزوج امرأة فقال له أبوه يا بني هذه المرأة لا تصلح لنا، لا تناسبنا، فاختر امرأة غيرها. قال لا أتزوج إلا هذه وافعل ما شئت. وكان البيت طابقين، وكان الوالد يقيم في الطابق الأسفل وهو وامرأته في الطابق الأعلى. ومرت الأيام وكبرت سن الرجل وسئمت المرأة من هذا الرجل الشيخ فأرادت أن تتخلص منه. كان يلقي له كما تعلمون قمامة الطعام، وربما يبيت الرجل أياما وشهورا وثيابه لا تتغير ورائحته كريهة ولا يجد من يعتني به، مرمي في طابقه هناك كأنه في صندوق قمامة. حتى جاء اليوم المشؤوم وقالت هذه المرأة الغادرة لزوجها الأثيم إما أنا وإما أبوك في هذا البيت. فنزل هذا المجرم وأبوه مريض راقد لا حراك فيه، فجعل يضرب أباه بقدميه في وجهه، يضربه في وجهه بحذائه حتى سال الدم من وجه الرجل، فأخذ أباه وهو ينزف أخذه بفراشه بشأنه كله بقمامته وألقاه خارج البيت. ألقى أباه يا إخوة، ألقى أباه خارج البيت، ومر الناس لصلاة الفجر فوجدوا شيئا ملفوفا فرفعوا الغطاء فإذا الرجل قد نزف حتى مات. وأبلغت الشرطة وعلم الجاني وأخذ إلى السجن وقضى 20 سنة في السجن، 20 سنة فقط، يقتل والده ويقضي 20 سنة في السجن فقط. وبعد 20 سنة كان قد ترك امرأته وهي حامل وقد ولدت وكبر ولدها وصار ابن 20 سنة. وجاء اليوم الذي يخرج فيه هذا الغادر من السجن، فقالت الأم لولدها: تعال يا بني، فإن أباك سيفرح بك فرحا شديدا حين أراك وأنت تقود السيارة ويركب إلى جوارك. وأخذت ولدها وانطلق بالسيارة، وحين رأت هذا المجرم ينتظرها خارج السجن أشارت إلى ولدها أو أشارت لولدها إليه وقالت: يا بني هذا أبوك. فإذا ولدها بدلا من أن يضغط على فرامل السيارة ليكبحها، إذا هو يضغط على بنزينها لتزداد سرعتها. وحين ازدادت سرعتها صدم أباه من ظهره فسقط أباه على الأرض على وجهه. ولما نزل الولد إذا بأبيه ينزف من وجهه فجعل ينزف حتى مات، قتله ولده. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فاحذر العقوق فإن عاقبته وخيمة، وإن مصيبته أليمة، وإنك أحوج ما تكون إلى دعوة من صالحة من دعوات أمك تنير لك الطريق. ولذا كان أحد السلف يقول: لما ماتت والدته جعل يبكي بكاء مريرا، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فقدت أحدهما، فكيف بحال من فقد كليهما؟ يجب أن يعمل صالحا لعل الله يفتح له أبواب جنته. نعوذ بالله من العقوق وأهله، ونعوذ بالله من القطيعة وأهلها، ونسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه. الصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من عجيب شأن العقوق وأقبحه أن يتنكر الولد لأبيه وأمه بعدما بلغ الغاية في العلم أو في الوظيفة أو في المركز الاجتماعي الذي يريد الوصول إليه، وبعدما وصل إلى هذا المركز الاجتماعي يأنف من وجود أبيه وأمه معه في المكان. يذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قصة عجيبة في هذا، مختصرها أن رجلا سوريا عاش مع امرأته سنين طوالا يرجو الله أن يرزقه بالولد، ويزور البقاع هنا وهناك ويزور المساجد على عادة الناس في ذلك الوقت، ويدعو ويتصدق وينذر ويقول ويفعل ويطلب من الناس الدعاء: ادعوا لي بذرية صالحة، ادعوا لي بكذا، ادعوا لي بكذا. مرت عليه سنوات حتى رزق بالولد، رزق بالولد، فجعل يعلمه ويبيع كل شيء من أجل ولده، حتى جاء اليوم بعدما انتهى والده من الثانوية وسافر إلى فرنسا، أرسل إلى والده أنه يريد مالا، فباع أبوه بيته من أجل ولده واستأجر بيتا آخر ليقيم فيه، وقضى هذا البائس أيامه في فرنسا أو في غيرها، ثم عاد بعدها. وفرح أبوه لما علم، وكان يبحث عن أخباره مدة طويلة، وإذا بهذا الولد قد عاد وصارت له وظيفة كبيرة في الحكومة. وذات يوم وبينما الرجل يبحث والأم تبحث في ذهول وحزن وألم ولهفة على ولدهما الذي انقطعت أخباره عنهما، إذا به يلقى رجلا فيقول: ألم ترى ولدك؟ قال: ولدي؟ أين ولدي؟ قال: إنه صاحب الوظيفة الكبيرة الفلانية، أما عرف؟ ويحك يا رجل. قال: دلني عليه، أين مكانه؟ فعرف مكان ولده، فأخذ أمه، أخذ امرأته وانطلق إلى ولده حتى يرياه ويطمئنا عليه، لا يريدان شيئا إلا أن يمتعا نظرهما برؤية هذا الحقير. وطرق الباب وفتح الباب، وكان الأولاد أولاد الفرنسية، فدهشوا لرؤية العجوزين وانصرفوا بعيدا كأنهم رأوا شيئا من الجن أو من العفاريت. وخرجت المرأة تقول: ماذا تريدون؟ قالت: أنا ابني فلان هنا، هذا ولدي. وإذا بهذا المجرم يخرج إليهما ويخاطب امرأته بالفرنسية ويقول لها: أنا لا أعرفهما، هذان زبالان أو شيء من هذا، أراد التسول، يريدان شيئا من المال. ثم قال لأبيه وأمه: إياكما أن تقربا هذا البيت مرة أخرى، وإلا أزج بكما في السجن أو أفعل بكما كذا وكذا، لأن أبنائي اشمأزوا من النظر إليكما. في الوقت الذي تفتح الأم ذراعيها تريد أن تضم ولدها إليها، إذا بهذا المجرم يتنكر لها ويعتدي عليها وينسى كل إحسانها إليه، وينسى هذا الوالد الذي باع بيته من أجل ولده، وإذا به يتنكر له ويعامله كأنه قطعة من القمامة يجب أن تلقى بعيدا عن البيت النظيف، فحسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا إلى العقوق القذر وإلى خسة النفوس إلى أي حد تصل. وتذكر قصة عجيبة في هذا المعنى أيضا، وإن لم تصح لكنها معبرة مؤثرة حقا. هذه المرأة التي كانت عوراء ترى بعين واحدة، مات زوجها فجعلت تعتني بولدها غاية الاعتناء وتعلمه، وكبرت سن الولد وصار وهو في المدرسة يرجع إلى أمه ويقول لها: يا أمه أرجوك لا تأتيني إلى المدرسة، أنا أستطيع أن آتي وحدي، فإن زملائي ينظرون إلى عينك فيسخرون منك، وأنا لا أحب أن يراك الناس وأنت عوراء. فتكتم المرأة وتسكت، وكبرت سن هذا المتنكر أيضا، وتعلم وصار جامعيا وصار صاحب وظيفة أيضا، وانطلق إلى أمه ليزور، وانطلقت إليه أمه لتزوره وتطمئن عليه أيضا هذه العوراء، فلم يحسن استقبالها وأساء إليها وطردها من بيته من أجل امرأته، فماتت المرأة وتركت وصية للجيران حتى يقدموها لولدها. ولما جاء العاق ليحضر جنازة أمه التي لم يعرفها إلا بعد الموت، أعطوه الوصية، فإذا الأم تقول له: يا بني، أمك العوراء التي تعبت من أجلك وعلمتك وسهرت على راحتك وكانت حريصة على أن تكبر لم تكن عوراء أصلا، وإنما كانت بعينين سليمتين، ولكنك حين كنت طفلا صغيرا أصابك مرض في إحدى عينيك، وأخبرني الطبيب أن عينك لن تصلح بعد هذا، فقلت له: أقدم عيني لولدي. فقال: لا بد من عملية جراحية وقد لا تنجح، ففعلت، فأعطيتك عيني يا بني لتبقى بعينين وأبقى بعين واحدة. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتعفر القلب الممزق إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من خطر؟ ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من خطر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا، كف يدا، ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. عقوق الوالدين جريمة عظيمة، عقوق الوالدين دين يقضى لك في الدنيا قبل الآخرة، عقوق الوالدين قطع لأواصر المجتمع، عقوق الوالدين خسة وانعدام للأصل والمروة، عقوق الوالدين من أعظم ما يكون من فساد الأخلاق والطباع، عقوق الوالدين يجرئ الناس بعضهم على بعض ويضيع الحقوق ويعرض للظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لو بذلت روحك لأبيك أو لو بذلت روحك لأمك ما وفيت شيئا من حقها. لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف وهو يحمل امرأته على ظهره، قال: يا ابن عمر، أتراني قد أديت حقها؟ قال: لا، ما وفيت ولا طلقة من طلقات ولادتها، ولكن عسى الله أن يجزيك على القليل الكثير. فاتقوا الله في آبائكم، واتقوا الله في أمهاتكم، واعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلزم قدمها فثم الجنة، إلزم قدمها فثم الجنة، إنهما بابان من أبواب الجنة قد فتحا لك، فلا تغلقهما على نفسك قبل أن يغلقا بقدر الله، واتق الله فيهما ورع حقهما وأحسن إليهما. وإياك أن يأتي عليك رمضان فتتصل الأم شاكية كما يتصل بنا الأمهات، وتقول إحداهن: والله يا شيخ، يأتي علي رمضان وأتمنى أن يفطر معي ولدي يوما واحدا فلا يأتي، والله يا شيخ، أرفع سماعة الهاتف لا أريد شيئا إلا أطمئن، إلا أن أطمئن على أنه بخير. لا تطمئني عليه، هذا مجرم خسيس لا يستحق اطمئنانك أيتها الغالية عليه. والله لقد رأيت أكثر من أم، وقد زرت دار مسنات قبل هذا كثيرا، وكنت أقول لإحداهن: ادعي على ولدك هذا أختبرها. قالت: لا لا، هو ألقاني هنا، هو عذبني، هو ضربني، وأنا خرجت هاربة منه وجئت إلى هنا لأجد مأوى يؤويني، لكنني لا أستطيع أن أدعو على ولدي. أسأل الله أن يبارك له في أولاده، وأن يبارك له في ماله، وأن يبارك له في صحته، وأن يعافيه من كذا. يا أمي بعد ما فعل به؟ نعم يا بني، أنا أعلم أنني إذا غضبت عليه هلك، ولا أريد أن أغضب عليه. يا الله، نعوذ بالله من العقوق ومن تضييع الحقوق، ونعوذ بالله من سوء العاقبة، ونعوذ بالله من عاقبة الظلم، نعوذ بالله من عاقبة الظلم. ونسأل الله أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا. اللهم بارك لنا في الأحياء من آبائنا وأمهاتنا، وارحم الأموات من آبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلهم أبوابا لنا إلى الجنة، نلج منهم إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعل آباءنا وأمهاتنا سببا في فوزنا برضوانك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم هب لنا ما يقربنا إليك، وباعد بيننا وبين ما يصرفنا عنك. اللهم هب لنا ما يقربنا إليك، وباعد بيننا وبين ما يصرفنا عنك. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم جنبنا الذنوب والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعصيك لا جرأة عليك، ولكن ضعفا وعجزا وفقرا، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا فيما جرت به المقادير، والطف بنا فيما جرت به المقادير، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم فرج همنا وهموم المسلمين، ونفس كربنا وكروب المسلمين. اللهم فرج همنا وهموم المسلمين، ونفس كربنا وكروب المسلمين، واشرح صدورنا وصدور المسلمين، ويسر أمورنا وأمور المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم يا ستير استر عيوبنا. اللهم يا ستير استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارحمنا ولا تشمت بنا أحدا. اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك. اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك. اللهم لا تجعل حاجتنا وفقرنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا تجعل خوفنا إلا منك، ولا تجعل رجاءنا يا رب أنزل علينا رحمتك، يا رب لا تؤاخذنا بذنوبنا، يا رب لا تعاقبنا بضعفنا، يا رب إنا ضعفاء فارحم ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فارحم ضعفنا، اللهم يسر لنا ما تعسر من أمرنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل لنا عندك ودا، واجعل لنا في قلوب عبادك ودا، اللهم اجعل لنا عندك وفي قلوب عبادك ودا يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم عجل بخلاص كل أسير من المسلمين، اللهم عجل بخلاص كل أسير من المسلمين، اللهم انصر المظلومين، اللهم ارحم المضطهدين، اللهم كل المستضعفين، اللهم كل المستضعفين، اللهم نج البراء من المجرمين، اللهم نج البراء من كيد المجرمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، وأهلك المجرمين يا رب العالمين. اللهم إن القضاء قضاؤك والحكم حكمك والأمر أمرك، ولا أمر ولا حكم ولا ملك إلا لك، فأرنا في الظالمين عجائب قدرتك، وأرنا في المظلومين نصرك ورحمتك، يا أرحم الراحمين أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم، وأرجو ألا تنسوني من صالح دعائكم هذه الأيام، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.